الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي أن الملحمة الكبرى تكون أو أولا بعد أن تحصل بعد أن يكون الحلف بيننا وبين الروم ونقاتل عدوا من ورائنا، فينتصر المسلمون والروم على هذا العدو. وبعد ذلك كما ذكرنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يغدرون، فبعد أن يغدر الروم بعد أن يغدر الروم المسلمون يجتمعون لهم تحت 80 غاية أو راية، فتحصل الملحمة الكبرى بين المسلمين وبين الروم في أرض بالغوطة، وهذه الغوطة هي بجانب مدينة دمشق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة في أرض بالغوطة في مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. وبعد ذلك ينتصر المسلمون في هذه الملحمة الكبرى، وتكون كما جاءت الحديث فيها مقتلة عظيمة حتى أن أبناء الأبي يتعدون فينجو من كل 100 شخص واحد. وورد أن الطير إذا طار بجنباتها يخر ميتا، فالله أعلم ما هي الأسلحة التي تكون في هذه الملحمة، والظاهر أنها أسلحة فتاكة. يدل على ذلك كثرة القتلى، ويدل على ذلك أن الطير إذا مر بجنبات هذه الملحمة يخر ميتا، والله تعالى أعلم. بعد هذه الملحمة ينتصر المسلمون ويسبو من الروم أعدادا كثيرة، فينسحب الروم إلى شمال بلاد الشام ويجتمعون مرة أخرى للمسلمين في دابق بالأعماق، وقلنا أن دابق في شمال شرق حلب، فيقول الروم خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا، أي الروم يطلبون من المسلمين أن يقاتلوا المسلمين الذين سبوا من الروم، لأن الذين سبوا من الروم أسلموا وأصبحوا مع المسلمين، فالمسلمون يقولون لهم لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فتحصل المقتلة ويكون بين المسلمين في هذه المقتلة في دابق جيش المدينة، كما ذكرنا أن يخرج من المدينة جيش من المدينة هم خيار أهل الأرض يومئذ، فيرتد ثلث هذا الجيش ويموت ثلث هذا الجيش وهم خير الشهداء، وينتصر الثلث الباقي، ويكون في هذه المعركة المهدي كما تدل على ذلك بعض الأحاديث، وأنه سيخرج معهم من المدينة، وإن كان مكان خروج المهدي كما سيأتي معنا ليس ثابتا في حديث صحيح، لكن بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف تدل على أنه يخرج في مكة ثم يذهب إلى المدينة، والله تعالى أعلم. فينتصر المسلمون في هذه المعركة في دابق، ثم كما ذكرنا أن الصريخ يخرج ويقول لهم قد خلفكم الدجال في أهليكم. فبعدها مباشرة تحصل علامات الساعة الكبرى، وأولها ظهورا الدجال. أول هذه العلامات الدجال كما سيأتي الآن من كلام المؤلف، والله تعالى أعلم. فالمهم يخرج الصريح فيقول أن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيبعث هذا الجيش 10 فوارس وهم من خيار أهل الأرض. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، والله تعالى أعلم. وهذا الصريخ يكون الشيطان وقد كذب عليهم، لكنهم عندما يرجعون يخرج الدجال فعلا، وتبدأ علامات الساعة الكبرى بخروج الدجال، والله تعالى أعلم. إذا ذكر المؤلف هنا في علامات الساعة الكبرى، ذكر بداية ترتيب هذه العلامات، بعد ذلك بدأ قبل المسيح الدجال بالمهدي، لأن المهدي يكون خروجه قريب من خروج المسيح الدجال، وبعد ذلك نزول عيسى عليه السلام. فلذلك ذكر المؤلف هنا أن المهدي، ذكر المهدي في أشراط الساعة الكبرى لقرب خروجه من أحداث أو أشراط الساعة الكبرى، لكنه ليس من أشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الكبرى هي 10 ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه 10 علامات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، هذه 4، ونزول عيسى بن مريم 5، ويأجوج ومأجوج 6، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق 7، وخسف بالمغرب 8، وخسف بجزيرة العرب هذه 9 آيات، وآخر هذه الآيات نار تخرج من اليمن من قعر عدن كما سيأتي معنا في الأحاديث، تطرد الناس إلى محشرهم، والله تعالى أعلم. ذكر هنا المؤلف أحاديث التي تدل على ترتيب هذه العلامات، وذكر أن فيها خلافا، وذكر هنا بعد ذكر الحديث ذكر كلام ابن حجر وابن كثير. قال ابن حجر رحمه الله: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، يعني أول علامة تكون من السماء طلوع الشمس من مغربها. قال: وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في في ذلك اليوم، أي في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر. هذه الدابة التي تسم الناس المؤمن والكافر. تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة، يعني عندما تخرج الشمس من مغربها يغلق باب التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعندما تخرج هذه العلامة يقفل باب التوبة، فمباشرة يكون في إثرها خروج الدابة التي تسم الناس مؤمنهم وكافرهم، فتعين المؤمن من الكافر. هذا ما ذكره ابن حجر. أما ابن كثير فذكر أن خروج الدابة هو أول الآيات الأرضية التي ليست بمألوفة. قال فإن الدابة التي تكلم الناس وتعين المؤمن من الكافر أمر مخالف للعادة المستقرة، وأما طلوع الشمس من مغربها فهو أمر باهر جدا، وذلك أول الآيات السماوية. ثم ذكر بقية كلام ابن كثير، وذكر أن أقرب الأقوال والله تعالى أعلم كلام ابن حجر الذي ذكره وصنف الآيات أو أمارات الساعة إلى قسمين. القسم الأول وهي الأمور التي تكون يعني مألوفة نوعا ما، وهي الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم يأجوج ومأجوج، ثم ذكر الخسف، الثلاثة خسوف التي تكون بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب. والقسم الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. فهذا الترتيب ذكر أنه أقرب الأقوال في ترتيب علامات الساعة الكبرى، وهو كما قال والله تعالى أعلم. فبعد فتح القسطنطينية كما ذكرنا تكون الحرب وينتصر ثلث الجيش كما ذكرنا، ثم تفتح القسطنطينية. والقسطنطينية عندما تفتح تفتح بالمسلمين من بني إسحاق، وذكرنا أن المسلمين من بني إسحاق هم الروم الذين صبوا وأسلموا، لأن الروم على أقرب الأقوال وصح الأقوال أنهم من نسل العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. فمن نسل العيس ابن إسحاق وهو أخو يعقوب جاء الروم، لذلك جاء في الحديث أن القسطنطينية تفتح يفتحها 70,000 من بني إسحاق، ولا يفتحونها بالقتال، يفتحونها بالتكبير، يقولون لا إله إلا الله الله أكبر، فيسقط جانبها الذي عند من الذي بجانب البحر، ثم يقولون لا إله إلا الله الله أكبر فيفتح جانبها الذي في البر، ثم يدخلون القسطنطينية بالتكبير. ثم كما ذكرنا بعد ذلك يخرج الدجال. فأول هذه الآيات خروج الدجال، ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء في دمشق، ثم يقتل الدجال، يذوب أولا كما يذوب الملح، ثم يهرب من عيسى عليه السلام ويدركه في باب لد في مدينة لد في فلسطين، فيقتله بالحربة، ثم يخرج يأجوج ومأجوج. وهذه الثلاثة خسوف تكون أثناء هذه العلامات. ثم بعد ذلك بعد يأجوج ومأجوج والقصة التي يعني سنذكرها والحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بعد ذلك يكون دخان. الدخان يأتي على المؤمنين مثل الزكام، أما الكافر فينتفخ من هذا الدخان. ثم بعد ذلك تطلع الشمس من مغربها، وعلى إثر ذلك مباشرة تخرج هذه الدابة التي تسم الناس فتميز المؤمن من الكافر. وآخر هذه العلامات والله تعالى أعلم هي النار التي تخرج من قعر عدن فتحشر الناس إلى محشرهم والله تعالى أعلم. وذكر هنا أن هذا الترتيب هو أقرب الأقوال والله تعالى أعلم، وأن هذه الآيات تتتابع كتتابع الخرز في النظام، يتبع بعضها بعضا كما جاء في الحديث. وقال بعد ذلك ويؤيد ما سبق ذكره في الكلام على ترتيب أشراط الساعة الكبرى، من أن بعض الأحاديث ذكرت أن بعض هذه العلامات تظهر في زمن متقارب. فأول العلامات الكبرى بعد المهدي، لأن مباشرة بعد المهدي يظهر الدجال، ثم بعد ذلك نزول عيسى عليه السلام لقتله، ثم ظهور يأجوج ومأجوج ودعاء عيسى عليه السلام عليهم فيهلكهم الله بالنغف كما سيأتي معنا. ثم قال عيسى عليه السلام ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. هذا ما ذكره في ترتيب هذه العلامات والله تعالى أعلم. ثم بعد ذلك بالفصل الأول من علامات الساعة الكبرى وهو المهدي، وهو رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الآثار أنه يملك 7 سنين، يملأ الأرض عدلا كما مليت جورا وظلما، وتنعم الأمة في عهده بكثرة الخيرات، فتمطر السماء قطرها وتخرج الأرض نباتها ويعطي الماء بلا عدد. قال ابن كثير في زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راغم والخير في أيامه دائم. ثم ذكر اسمه وصفته، واسمه كما جاء في الآثار قال ابن كثير رحمه الله هو محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه. وصفته الواردة أنه أجلى الجبهة وأقنى الأنف، أجلى الجبهة أي خفيف الشعر في جبهته وأقنى الأنف في أرنبته طول مع حدب في وسط أنفه والله تعالى أعلم. جاء أنه اسمه محمد واسم أبيه عبد الله كما جاء في الحديث اسمه كاسمي واسم أبيه اسم أبي. وجاء أيضا في الحديث أنه من نسل فاطمة رضي الله عنها، لكن جاء في بعض الآثار أنه من نسل الحسن، وجاء في بعض الآثار أنه من نسل الحسين والله تعالى أعلم. لكن رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ومثله ابن كثير وابن القيم أنه من نسل الحسن لا من نسل الحسين، لكن نسبه لفاطمة ثابت والله تعالى أعلم. ثم ذكر هنا المؤلف مكان خروجه، وذكر حديثا في ذلك لكنه حديث ضعيف لا يصح. ذكر حديث ثوبان يقتتل عند كنزكم 3، والمقصود به هنا كنز الكعبة. قال كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. الحديث الصحيح أنه ضعيف، وإن كان بعض أهل العلم حسنه بدون اللفظة الأخيرة فإنه خليفة الله المهدي، لأنه لا يجوز أن يقال لإنسان أنه خليفة الله. ورد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وذكر عدم جواز قول خليفة الله. فهذه اللفظة ضعيفة، والصحيح أن كل الحديث ضعيف، والله تعالى أعلم. ولا يصح حديث في الرايات السود، ولا يصح حديث في مكان خروج المهدي أنه من المشرق أو من مكة أو من غير ذلك. لكن أقرب الأقوال، وإن كانت الأحاديث فيها ضعيفة، أنه يعني عندما يخرج سيخرج من أي من المدينة، والله تعالى أعلم. ورد حديث أنه يبايع بين الركن والمقام في مكة، والله تعالى أعلم. ثم ذكر بعض الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها المهدي، والأحاديث في ذكر المهدي أحاديث كثيرة، وهي كما نص غير واحد من أهل العلم أنها متواترة، ولا عبرة بكلام المعتزلة وأذنابهم اليوم الذين ينكرون ظهور المهدي. ومن الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمة المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطى المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا، يعني حججا، يعني سبع أو ثماني سنوات، والله تعالى أعلم. وذكر أيضا حديث ثوبان في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشركم بمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. وذكر أيضا الحديث عند أحمد قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول: ائت السدان، يعني الخازن، فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، أن تعطيني مالا، إلى آخر الحديث. وذكر أيضا حديث علي رضي الله عنه، وهو عند أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي منا أهل البيت، يصلحه الله في ليلة، أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. هذا في صفة المهدي. وأيضا في صفة المهدي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملك سبع سنين. وحديث أم سلمة رضي الله عنها، والحديث أيضا صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره: المهدي من عترتي من عترتي من ولدي فاطمة. وحديث أيضا أبي سعيد: من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه؟ فصح أن عيسى بن مريم يصلي خلف المهدي، لأن المهدي يقدم عيسى عليه السلام، لكن يقول عيسى عليه السلام: إمامكم منكم، كما سيأتي في الفصل الذي فيه ذكر عيسى عليه السلام. وأيضا ذكر حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهبوا أو لا تنقضوا الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي، وفي رواية: يواطي اسمه اسم اسمي واسم أبيه اسم أبي. هذه الأحاديث في خارج الصحيحين، وهناك أحاديث في الصحيحين تدل على خروج المهدي، لأن بعض الناس يقول لك لا يوجد حديث في البخاري ومسلم فيه ذكر المهدي. هذا كلام غير صحيح باطل، وإن لم يعني يذكر بلفظ المهدي، لكن جاءت أحاديث في الصحيحين تدل على خروج المهدي، لكن ليس باسمه كما في غيره من الأحاديث. وسيرد هنا المؤلف على هذه الشبه التي طرحها أهل الضلال في إنكار المهدي. من الأحاديث في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وحديث جابر: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله هذه الأمة. هذا الحديث أيضا عند مسلم، والحديث الذي قبله عند البخاري ومسلم. وأيضا حديث جابر: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا. فهذه الأحاديث وردت في الصحيحين، وهي حديث توافق الأحاديث الأخرى على أن المهدي سيخرج في آخر الزمان. ثم نقل نقولات عن أهل العلم تدل على تواتر حديث المهدي. قال السفاريني: وقد كثرت بخروجه الروايات، أي بخروج المهدي، حتى بلغت حتى التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. وشوكاني قال: الحديث في تواتر ما جاء في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا، منها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر. وذكر علماء صنفوا في خروج المهدي، وبعد ذلك ذكر بعض الشبهات التي أوردها منكرون ذلك ورد عليهم. ذكر هنا كلام ابن كثير، أو أظنه كلام أحمد شاكر، ردا على محمد رشيد الرضا الذي أنكر أحاديث المهدي. فقال أحمد شاكر رحمه الله: أما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر، والجمع بين رواياته فيه أعسر، والمنكرون لها أكثر، والشبهة فيها أظهر، ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحهما، وقد كانت أكبر مثارات الفساد والفتن في الشعوب. ثم ذكر هذا كلام محمد رشيد رضا، ثم ذكر كلام أحمد شاكر في الرد عليه أن الحديث حديث متواترة بالنسبة لحديث المهدي. وذكر أيضا أن البخاري ومسلم أخرج حديث المهدي، لكن ليست بلفظ المهدي، لكنهم أخرجوا الحديث التي ذكرناها قبل قليل. وذكر أيضا من الرد عليه أن البخاري ومسلم لم يخرجا كل الأحاديث الصحيحة التي يصححونها، كما ذكر ابن كثير في شرح اختصار علوم الحديث، قال: إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها، والله تعالى أعلم. وذكر بعض الأمور التي فيها الرد على هؤلاء الذين أنكروا المهدي، وكما ذكرنا حتى لو لم يخرج البخاري ومسلم أحاديث المهدي، حديث واحد آحاد صحيح يكفينا في إثبات العقائد، فما بالك عندما يكون الحديث صحيحة في البخاري ومسلم وفي السنن وفي المسانيد كثيرة حتى بلغت حد التواتر. والله تعالى أعلم. هذا ما ذكره في المهدي، ونذكر المسيح الدجال في الجلسة الثانية إن شاء الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك في الفصل الثاني المسيح الدجال، ولفظة المسيح ذكر أنها تطلق على الصديق وتطلق على الضليل الكذاب. فالصديق هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، والمسيح الدجال هو الضليل الكذاب. قال: فخلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخر. عيسى عليه السلام مسيح الهدى، لأنه يمسح على الأكمه والأبرص فيشفيه الله تبارك وتعالى. أما الدجال فسمي مسيحا، قالوا لأنه ممسوح العين اليمنى، والله تعالى أعلم. وهذا أقرب الأقوال، أنه سمي مسيحا لأن عينه اليمنى ممسوحة. جاء في بعض الروايات عند مسلم أن عينه اليسرى هي الممسوحة، لكن الذي في الصحيحين عند البخاري ومسلم ليست اليسرى، اليمنى. الذي في الصحيحين أن عينه اليمنى ممسوحة، والله تعالى أعلم. وهو دجال، أي كثير الدجل والكذب. أما صفة الدجال فذكر هنا بعضا من صفاته وبعض الأحاديث في ذلك، وذكر أنه رجل من بني آدم، شاب أحمر عظيم الخلقة، أفحج جعد الرأس، أجلى الجبهة، وعريض النحر، وممسوح العين اليمنى، وعينه كأنها عنبة طافية. أما عينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، يعني مثل اللحم الغليظ على عينه اليسرى. أما الممسوحة الطافية العوراء هي العين اليمنى. ومكتوب بين عينيه كافر، ورد أنه تهجاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كافرة، ورد أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب. وذكر هنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: بين أنا نائم أطوف بالبيت، فذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام، ثم رأى الدجال، وقال: هو رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة، يعني شبهه النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقال له يسمى عبد العزة ابن قطن من بني خزاعة. هذا مات في الجاهلية على الصحيح ولم يدرك الإسلام، فمات في الجاهلية، لكن هذا كان أقرب الناس شبها بالدجال. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس، فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وذكر في حديث النواس ابن سمعان: إنه شاب قطط عينه، يعني شديد جعودة الشعر، عينه طافية، أشبهه بعبد العزة ابن قطن. وذكر أيضا حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة وحديث أيضا أنس: وإن بين عينيه مكتوب كافر. وهذه الكتابة كتابة حقيقية كما قال أهل العلم. قال النووي: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها أنها كتابة حقيقية، وهذا الظاهر ولا داعي لتأويل المؤولين. هل الدجال حي؟ قال: الدجال حي، كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث تميم الداري كما سيأتي من كلام المؤلف والله أعلم. وذكر هنا ابن صياد، والخلاف في هل ابن صياد هو الدجال أم ليس هو الدجال، والخلاف يطول، نؤجله إن شاء الله للدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.